الله ما ذكره الإمام الآجلي في معتقد أهل السنة والجماعة، باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وهو في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ وعن أنس بن مالك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ باب ما ذكر أن الله عز وجل عاتب جميع الناس في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فإنه أخرجه من المعاتبة. وعن سفيان بن عيينة قال: عاتب الله عز وجل المسلمين جميعا في نبيه صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر وحده، فإنه أخرج من المعاتبة. وتلا قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كما سمعنا إخواني وقرأنا أن هذه الآيات جاءت في الثناء على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، فهي من أعظم الآيات ثناء على صديق الأمة إذ يقول لصاحبه: إن الله معنا. وهي معية خاصة مقيدة بشخص. ومع هذا الإجماع المنقول عن أهل السنة والجماعة في كونها من آيات الثناء على أبي بكر الصديق، إلا أن الروافض سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة استنبطوا من هذه الآية حكما عجيبا. اكتب ما يملى عليك، الكتابة طويلة، فلو كتبت في ورقة لكان خيرا لك. قوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. استدل الروافض بهذه الآية على الطعن في أبي بكر، استدل الروافض بهذه الآية على الطعن في أبي بكر، ووجه الاستدلال أنهم قالوا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن. وهو نهي عن الحزن. فقالوا: إن كان ذلك الحزن حقا فكيف نهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم؟ كان ذلك الحزن حقا فكيف نهى الرسول عنه صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنبا وعاصيا في ذلك الحزن. أعيد، قالوا: إن كان هذا الحزن حقا فكيف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي لا ينهى عن الحق. طب وإن كان خطأ لزم أن يكون أبو بكر مذنبا وعاصيا في ذلك الحزن. شفت يا أخوانا كيف تلوى أعناق الأدلة ويستدل بها من أهل الباطل على باطلهم؟ هكذا هو أهل البدع. نعم، أعيد، حاضر. استدل الروافض بهذه الآية على الطعن في أبي بكر، وجه ذلك أنهم قالوا: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر: لا تحزن. فإن كان هذا الحزن حقا فكيف نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان خطأ إيه اللي كان خطأ؟ الحزن. لزم أن يكون أبو بكر مذنبا وعاصيا في ذلك الحزن، كويس. وقالوا أيضا، وهذه أي الآتية أوضح من الأولى، وقالوا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صحبه معه لأنه خاف منه أنه لو تركه في مكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه معه لأنه خاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه، فأخذه مع نفسه دفعا لهذا الشر. أعيد، وقالوا أيضا من اللي قالوا يا أخوانا الروافض، أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه معه لأنه خاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه، فأخذه مع نفسه دفعا لهذا الشر. الجواب عن هاتين الشبهتين، قال تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وقال تعالى: لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، قال تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. النص الثاني: لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك، إنا منجوك وأهلك. فهل هذا يدل على أن الأنبياء كانوا عاصين في خوفهم؟ فهل هذا يدل على أن الأنبياء كانوا عاصين في خوفهم؟ من قال ذلك فقد طعن في الأنبياء. كانوا عاصين في خوفهم، من قال ذلك فقد طعن في الأنبياء. فإن قالوا إن هذا الخوف من الأنبياء بمقتضى البشرية، فإن قالوا إن هم مين؟ الروافض، أن هذا الخوف من الأنبياء بمقتضى البشرية، قلنا كذلك خوف أبي بكر من مقتضى البشرية ولا فرق. قلنا كذلك خوف أبي بكر من مقتضى البشرية ولا فرق. لا خوف، ما هو أبو بكر رضي الله عنه كان حزينا، لماذا؟ لخوفه على النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، ماشي. بمقتضى البشرية ولا فرق. فلو فرض أن أبا بكر، قلنا كذلك خوف أبي بكر من مقتضى البشرية، فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا إنه فرح بسبب وقوع رسول الله في البلاء صلى الله عليه وسلم. فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاء، ولما خاف وبكى قالوا عصى، ولما خاف وبكى قالوا عصى، وذلك دليل على أنهم لا يطلبون الحق، لا يطلبون الحق، وإنما مقصودهم محض الطعن. وإنما مقصودهم محض الطعن. حاضر. فلو فرض أن أبا بكر ما كان خائفا لقالوا أنه فرح بسبب وقوع الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاء، ولما خاف وبكى قالوا عصى، وذلك دليل على أنهم لا يطلبون الحق وإنما مقصودهم محض الطعن. وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صحبه معهم، وأما قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صحبه معه لأنه خاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه، ما احنا قلناها في الأول بس بنعيدها تاني، لأنه خاف منه أنه لو تركه في مكة أن يدل الكفار عليه، فجوابه لو كان ما قالوا حقا لصاح أبو بكر بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار، لصاح أبو بكر بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار وقال لهم نحن هنا. بالكفار عند وصولهم إلى باب الغار، مش هم وصلوا إلى باب الغار وقال لو طأطأ أحدهم رأسه لرآنا. طيب إيه اللي كان يمنع بقى ما يصح نقول نحن هنا؟ لصاح نحن هنا. ولقال لابنه عبد الرحمن، ولقال ابنه عبد الرحمن وابنته أسماء نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه، نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه. واضح يا اخوانا المعلومات دي؟ طيب. باب ذكر صبر أبي بكر رضي الله عنه في ذات الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لله تعالى ولرسوله، بذلك وجه الله عز وجل. عن عائشة قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يأتي علينا يوم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا طرفي النهار غدوة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال أين تريد يا أبا بكر؟ قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي عز وجل. قال فإنك لا تخرج ولا يخرج مثلك، أنت تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فارجع فاعبد ربك ببلدك فأنا لك جار. فارتحل ابن الدغنة ومعه أبو بكر حتى أتى كفار قريش، فقال إن أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحمة ويحمل الكل ويقر الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة، فقالوا مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ويفعل فيها ما يشاء وليقرأ فيها ما شاء ولا يعلن القراءة ولا الصلاة، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. قالت عائشة فأتى ابن الدغن أبا بكر فقال له ذلك، فلبث أبو بكر على ذلك ما شاء الله، ثم بدا لهم فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه، فتتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منهم وينظرون إليه. وكان أبو بكر بكاء لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك كفار قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه قد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن القراءة، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا، فإن أحب أن يقتصر على ذلك فليفعل، وإن أبى فاسأله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نغفرك ولسنا نقر لأبي بكر الاستعلان. فأتاه ابن الدغنة فقال يا أبا بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر عليه وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في عقد رجل عقدت له. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرد بجوار الله ورسوله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال محمد بن الحسين جميع ما تقدم ذكرنا له يدل على أن الله عز وجل خص أبا بكر بأشياء فضله بها على جميع صحابته رضي الله عنهم أجمعين. باب ذكر بيان تقدمت أبي بكر على جميع الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض قال مروا إنسانا يصلي بالناس. قالت فخرج عبد الله ابن زمعة فلقي عمر فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فتقدم فصلي بالناس. قال فذهب فتقدم يصلي بالناس فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال من هذا؟ فقال عمر. فقال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. قال فقال عمر لعبد الله بن زمعة لم يكن سماني؟ قال لا. قال فلمه أشد اللآمة وتغيظ عليه. وعن عبد الله بن زمعة بن الأسود قال لما استعين برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس. قال عبد الله بن زمعة فخرجت فإذا عمر بن الخطاب في الناس وكان أبو بكر غائبا، فقلت يا عمر قم فصلي بالناس. فقام فكبر فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوته. قال وكان عمر رجلا مجهرا، فقال أين أبو بكر؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون. قال فبعث إلى أبي بكر بعدما صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس. قال عبد الله بن زمعة قال لي عمر ويحك ما صنعت بي يا ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني أن أصلي بالناس إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقلت والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة. وعن أنس بن مالك قال لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال فأذنه بالصلاة، فقال له يا بلال قد بلغت، فمن شاء فليصلي ومن شاء فليذر. قال فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يصلي للناس؟ قال أبو بكر مروه فليصلي بالناس. قال فلما تقدم أبو بكر ليصلي كشف الستر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فنظرنا إليك أنه ورقة بيضاء عليها خميصة سوداء، فظن أبو بكر أنه يريد الخروج فتأخر، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مكانك، فصلى أبو بكر فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات من يومه. وعن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل رقيق، ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قال فأتاه الرسول فقال له فصلي بالناس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معهم، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم. فأقام بلال، وتقدم أبو بكر فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي حتى قام في الصف، وأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرة وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس. من الذي أقبل؟ صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه في الصلاة شيء فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك وهذه الواقعة قبل أن ينسخ الالتفات في الصلاة. نعم. لا ديت في الأول خالص، ما هو في الأول الحديث قال إيه لما حدث من بني عمرو بن عوف شيء معي، أما الوفاء لا. قال محمد بن الحسين هذه السنن يصدق بعضها بعضا، وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر، وفي مرضه إذا لم يقدر. وقوله لما تقدم عمر رضي الله عنه فقال لا يأبى الله ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، دليل على أنه لم يكن أفضل منهم، وعلى أنه الخليفة من بعده، وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع، وقد ذكر أبا بكر وشرفه وفضله، وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس، وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا، ولو أراد أن يقدمني لقدمني، فرضينا لدنيانا ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا. باب ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق. عن أنس بن مالك أنه قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم صلى في ثوب واحدا متوشحا خلف أبي بكر الصديق. عن عائشة قالت نعم اللي هو أن يلف الثوب على بدنه. وعن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدة. فضائل أبي بكر وعمر. عن علي بن أبي طالب قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة بعد النبيين والمرسلين. باب ذكر منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن حنطب قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر، قال فلما نظر إليهما قال هذان السمع والبصر. باب فضل إيمان أبي بكر وعمر. عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه فقال من القائل؟ صلى الله عليه وسلم بينما رجل يسوق بقرة إذ أعيا فركبه. أعيا يعني تعب من المسير، فركبه، ركب إيه؟ البقرة. فركبها فضربه فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا لحراسة الأرض. الذي قدر فهدى، كويس، الذي قدر فهدى، فلا يليق بآدمي كرمه الله بعقل ألا يعرف ما خلق له. إذا كانت البقرة تعرف ما خلقت له، كويس كده، يبقى على طول أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم إيه؟ أضل سبيلا. البقرة عرفت ما خلقت له. لحظة هذا شيء. فقال الناس، من الناس؟ الصحابة، سبحان الله سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بها أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. مش موجودين. المحديث ده من أقوى الأدلة على فضل أبي بكر وعمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، بيذكر للصحابة خبر من الأخبار، رجل مشي في السوق، واخد بالك، فمعها بقرة، تعب ركبها، فالبقرة تكلمت سبحان الله سبحان الله إن لم نخلق لهذا، فقالوا إن خلقنا لحراسة الأرض. بقرة تتكلم، فالنبي قال نعم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر يؤمنون بذلك، مع أنهم لم يسمع الإيه؟ الخبر. وبينما رجل في غنم لهم إذ جاء الذئب على شاة منها فأدركها صاحبها فاستنقذها منهم، فقال الذئب فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وعن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. نعم، اللي هي في آخر الزمان لا حارس لها، يعني أنت الآن استنقصتها مني، طب يوم السبع لا يوجد أحد وأنا أكون الحارس عليه، أتستطيع أن تسقطها مني في هذا اليوم؟ لا. باب ذكر فضل درجات أبي بكر وعمر في الجنة. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلا يراهم من تحتهم كما يرى الكوكب الطالع من الأفق من آفاق السماء، وأبو بكر منهم وعمر منهم وأنعمة. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاقتداء بأبي بكر وعمر. عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. وعن أبي قتادة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم وفيهم أبو بكر وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا. يبقى هنا ذكر الإمام الأجل رحمة الله عليه باب ذكر فضائل أبي بكر وعمر مجتمعة، والنصوص التي ذكرناها كلها صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بأن يعز الله به الإسلام. وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعن عبد الله بن مسعود قال: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا كما لا يخفى عليكم مسألة خرج عمر في صف وحمزة في صف، الكلام ده كله كلام إيه؟ لا يصح ولا يثبت كما ذكر هذا أهل الاختصاص. باب ما روي أن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر ولسانه، وأن السكينة تنطق على لسانه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه، على لسان عمر وقلبه، إن الله عز وجل جعل الحق على لسان عمر وقلبه. طيب، هل معنى ذلك أن كل ما يقوله عمر حق ولا يرد إلى الكتاب والسنة؟ الله يبارك فيكم، مع أن النص واضح إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال محمد بن الحسين: وهذا يدل على أن ملكا ينطق على لسان عمر، كما قال علي رضي الله عنه: إن السكينة تنطق على لسان عمر، أجمعين إخوانا على سرر متقابلين. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يك في أمتي فعمر بن الخطاب. قال محمد بن حسين: هذا موافق للباب الذي قبلهم، ومعناه عند العلماء والله أعلم أن الله عز وجل يلقي في قلبه الحق وينطق به لسانه، يلقيه الملك على لسانه وقلبه من الله عز وجل، خصوصا خص الله الكريم به عمر بن الخطاب، كما قال علي بن أبي طالب: ما كنا نبعد أن السكينة اللي هي الملائكة تنطق على لسان عمر، هذه الأحاديث تصدق بعضها بعضا. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كان يكون في الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فعمر بن الخطاب. باب ذكر موافقة عمر بن الخطاب لربه عز وجل مما نزل به القرآن. عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث. طبعا هو الصواب أو المعنى وافقني ربي في ثلاث، ولكن كان الله عمر من باب الأدبي. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن. قال: فنزلت آية الحجاب، اللي هي يا إخوانا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. قال: واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال: فنزلت كذلك. وعن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم. باب إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والدين الذي أعطي عمر بن الخطاب. عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتيت بقدح من لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، شكلها قمص جمع قميص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومر علي عمر وعليه قميص يجره، فقالوا له يا رسول الله فما أولت ذلك؟ قال الدين. هنا مسألة أود التنبيه عليها، وهي كما تعلمون أن الرؤيا لا يثبت بها حكم شرعي إلا بقيدين اثنين. القيد الأول أن تكون من صحابي في عهد النبوة، وأن تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام فيقرها، من هنا يستنبط منها الحكم. يبقى أن تكون في زمن النبوة يعني من صحابي، وأن تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الأمر الثاني، خدوا بالكم معايا وركزوا فيه قوي، ما يراه الإنسان في النوم، إما أن يؤول وإما أن يكون على الحقيقة. معايا كده؟ إما أن، وهجيب لك مثال على ده ومثال على ده، إما أن يؤول وإما يكون على الإيه؟ على الحقيقة. طيب مثال ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قبل غزوة أحد قال ورأيت بقرا يذبح، ورأيت ثلما في ذباب سيفي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. ده الكلام ده قبل غزوة أحد، رأيت بقرا تذبح أو تنحر، ورأيت ثلما في ذباب سيفي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها. أما البقر نفر من أصحابي يقتلون، وأما ما في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما الدرع الحصينة هي المدينة. معايا؟ الدرع الحصينة هي المدينة. يبقى أنا عندي هنا أشياء ولكنها إيه؟ أولت. وطبعا مسألة القمص ومسألة اللبن. طيب عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رأيتك في المنام مرتين يأتي بك جبريل في صرة من حرير ويقول هذه زوجتك، فأكشف الصرة فأجدك، فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه. كويس، كان هذا من عند الله إيه؟ يمضه. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيح الدجال يطوف حول البيت. كويس معايا ولا هتنام؟ خدوا بالكم معايا يا اخوانا، لأن هنا إشكال كبير، لأنه ممكن إحنا هنا القميص يدل على الإيه؟ ها؟ على الدين؟ لا، القميص على الدين واللبن على العلم. ممكن إبليس يجيب لك سطل 50 كيلو لبن ويسقه لك، تصبح بقى ولا عنت دروس ولا مش دروس، ايه ده انا شربت 50 كيلو لبن، واخد بالك انت ازاي؟ وممكن يأتيك إبليس بثوب يجر وراك مثلا 10 متر، والثوب هو العلم او هو الدين، هو الدين. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لا، عايزين ناخد بالنا كويس. هل يا ترى كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وأوله إن رأيناه يثبت لنا التأويل؟ أظن نعرف حتى لا تخدع. كويس، ابتداء حديث عائشة اللي هو قال فيه إيه؟ إن يكو هذا من عند الله إيه؟ يمضيه. وكيف والرؤيا هي من عند الله؟ كما تيجي إزاي؟ قال القاضي عياض أي أن هذه الرؤية على الحقيقة أو أنها تؤول. يعني انت هتكوني زوجتي، واخد بالك؟ انت اول ديت لها معنى ثاني، ليست انت على الحقيقه. زي بالضبط البقر نفرا يذبح، والسلم في السيف رجل من اصحابه، والدرع الحصينه هي الايه؟ هي المدينه. واخد بالكم يا اخوانا؟ العلماء قالوا، وده مبحث في الرؤيا في هذا المكان ذكرته في مقدمة السيرة بالتفصيل، وقلنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول كان الصحابة إذا رأى أحدهم رؤيا يقص ما شاء الله أن يقص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي ما شاء. يقول عبد الله بن عمر فتمنيت أن أرى رؤيا، تمنيت. يقول وكنت شابا عزبا أبات في المسجد، فبت ذات ليلة فاستيقظت شاف رؤيا. يقول بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان وأخذ بيدي وذهب بي إلى جهنم. يقول فإذا هي مطوية كالبئر، على في البئر من يبنوه بيسموه الطي عشان ما يهدلش. يقول وإذا لها قرنان كالبئر، فنظرت فيها فإذا فيها رجال قد عرفتهم، فأخذتني فجعة، فجاء رجلان آخرا فأخذ بيدي وقال لي لم ترع لم ترع لم ترع. فلما استيقظت قلت ليتني ما تمنيت أن أرى شيئا. يقول فخشيت أن أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها على حفصة، واخد بالك؟ فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التأويل بقى، قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. واخد بالك انت ازاي؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وعليه لا يلزم من ثبوت الرؤية بنوعية معينة أن تؤول كما وردت في السنة، واخد بالك؟ ليه؟ لأن الإشكالية كله ممكن يأتيك شيطان بهذا الأمر فتغتر، وده وجه الإشكالية هنا. يعني مثلا واحد يقول لك والله أنا شفت لك رؤية امبارح زي الفل، إيه؟ شفتك إن أنت لابس ثوب أبيض فابيض وبيجر وراك يجي 4 كيلو، وقلت لك قال لا هو مش إزبالي الثوب حرام؟ قلت لي لا ده احنا في الرؤيا مش في الحقيقه. احنا عاوزين بقى نبحث هل اللي جالي ده شيطان ولا مش شيطان؟ لان يا اخوانا الله يبارك فيكم، وديت من مسالك الشيطان التي لضيق الوقت ما تمكنت ان اسمعها اخواني في هذا المسجد. من مسالك الشيطان لاضلال الخلق مساله الرؤيا، يضل بها الكثير والكثير. ياتيك الشيطان معروف كده، والقيد في الرؤيا دليل على الدين. الشيطان يجي لك ويكلبشك بكلبشات تفرح بقى وتقول الدين؟ لا مش ديت. يبقى مسألة اخواننا تأويل الرؤية التي رآها الإنسان كما أولها النبي صلى الله عليه وسلم، لا انتبهوا، هذه تحتاج إلى ضابط آخر، والضابط في هذا كله قول نبينا صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. أصدقهم رؤيا أصدقهم إيه؟ حديثا. فأرجو ألا تعولوا على موضوع الرؤيا، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. باب ذكر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب بما أعد الله له في الجنة. وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة. ده خبر ولا إنشاء؟ ها؟ قال أدخلت الجنة فرفع لي فيه قصر، فقلت لمن هذا؟ فقالوا لرجل من قريش. فظننت أني أنا هم. فظننت، من المتكلم؟ يبقى هو سيدنا النبي شاف القصر فسأل لمن هذا؟ رجل من قريش. طب أنا من قريش، فظننت أننا إيه أهو. فقلت من هو؟ قالوا عمر بن الخطاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما منعني أن أدخله إلا غيرتك يا أبا حفص. قال أعليك أغار يا رسول الله؟ وهل رفعني الله تعالى إلا بك وهداني؟ وهل من الله عز وجل علي؟ وهل من الله علي إلا بك؟ قال وبكى. هذا الحديث يا أخوانا معنى كلمة أعليك أغار أي كيف أغار منك وأنت سبب فيما أنا فيه. قال أبو بكر بن عياش قلت لحميد في النوم أو في اليقظة؟ قال بل في اليقظة. وعن معاذ بن جبل قال إن عمر بن الخطاب لمن أهل الجنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ما رأى في يقظته وفي نومه حقا، وإنه قال بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة فرأيت فيها دارا فقلت لمن هذه الدار؟ فقيل لعمر بن الخطاب. طبعا النصوص ديت احنا بنؤمن بها على ما جاءت ونصدق بما دلت عليه من معان، أما الخوض في الكيفية فلا يحل لنا. وعن بريدة الأسلمي قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال إني دخلت الجنة البارحة فرأيت فيها قصرا مربعا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لرجل من العرب، فقلت فأنا من العرب فلمن هو؟ فقيل لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت فأنا محمد فلمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا غيرتك لدخلت القصر. فقال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت لأغار عليك. اكتب عندك كده ضابط الغيرة، هي تلك الغريزة التي أوضعها الله في قلوب الرجال ليحمي حرمه أو حريمه كما تشاء من كل محرم وشين وعار. تلك الغريزة التي أوضعها الله في قلوب الرجال ليحمي بها حريمه من كل محرم وشين وعار. يبقى هي جبلية ولكن ممكن بإهمالها تزول، ممكن بإهمالها تزول. وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أدخلت الجنة البارحة. قال ورأيت فيها قصرا أبيض بفنائه جارية. قال فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر. قال فقال له عمر بأبي وأمي يا رسول الله وعليك أغار. باب ما روي أن عمر بن الخطاب قفل الإسلام وأن الفتن تكون بعده، عن أبي وائل عن حذيفة ابن اليمان. شوف يا أخوانا النصوص اللي احنا عمال نقرأ فيها وكلها كما ترون نصوص صحيحة في فضائل أبي بكر وعمر، فكيف بمن يكفروهما؟ حتى نقف سويا بعين البصيرة لننا إلى أين كان يذهب بنا. طيب قال عمر بن الخطاب من يحدثنا عن الفتنة؟ فقلت أنا. من القائل أنا؟ حذيفة بن اليمان. سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله. معنى هنا فتنة الرجل في أهله وماله أي يشغل بأهله وماله عن بعض الواجبات الشرعية أو ترك بعض المستحبات. قال فتنة الرجل في أهله ومالي تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فقال عمر: ليس عن تلك أسألك، عن التي تموج كموج البحر. فقلت: من القائل؟ حذيفة. إن من دون ذلك بابا مغلقا، قتل رجل أو موته. قال: أفيكسر ذلك الباب أو يفتح؟ قلت: لا لا، بل يكسر. فقال عمر: ذلك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. وقد كان، وقد كان فعلا إلى قيام الساعة. الفتن تزال قائمة في الأمة إلى قيام الساعة. وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهبنا حذيفة أن نسأله: أكان يعلم عمر أنه هو الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. هذا منزلة عمر. لذلك فعلا لما قتله الخبيث الفاجر المجوسي سل السيف في الأمة وما زال. والله عز وجل له الحكمة البالغة. باب ذكر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقف عند هذا الحد لأن الحديث طويل ومهم جدا، نقف عنده إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.